بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الفضلاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا يتجدد بعنوان الإلماع إلى فقه الاتباع. كنا قد وعدنا بعد المقدمة المنهجية التي امتدت لشهر أن نتحدث بعد هذه المقدمة عن فقه أمور مهمة في منهج أسلافنا الصالحين أهل السنة والجماعة الأئمة المرضيين، وهذا موعد الوفاء بأول هذه القواعد، وهي قواعد منهجية في فقه اتباع خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا الدرس ليلة الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر رجب من عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من عام 1429 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا إن هذا الدرس بعنوان الإلماع إلى فقه الاتباع، وهذا الدرس سنحاول أن نعرج على أهم موضوعاته من خلال بعض العناوين المهمة، منها مصطلح فقه الاتباع معناه وحقيقته، الكلام عن أهمية الاتباع وضرورته، الكلام على حكم الاتباع، علامات الاتباع الصحيح، مجالات الاتباع، وضوابط الاتباع، على أن نتبع هذا الدرس بدرس آخر في الأسبوع القادم يتمم المقصود منه إن يسر الله تعالى وأعان. نحن نتحدث عن فقه الاتباع، والفقه كما علمنا يدور على الفهم في لغة العرب، الفقه يدور على الفهم، والاتباع تدور مادته على قفو الأثر، تدور مادة الاتباع على قفو الأثر. إذا قفوت أو قفيت أثر من سبقك فأنت متبعه، إذا قفوت أثر أحد مضى قبلك في هذا المكان فأنت متبعه. إذن معنى الاتباع يدور حول قفو الأثر، هذا في اللغة. وحين نتحدث عن فقه الاتباع كمصطلح يدور على الألسنة كثيرا، فكثيرا ما نسمع أن الاتباع من شروط قبول العمل، وأن الإنسان المتبع هذا هو الذي ترضى سيرته وتحمد طريقته. نسمع كثيرا هذا المصطلح فيقال فلان متبع، ويطلق هذا المصطلح ليزكى به الإنسان، يزكى هذا الإنسان بأنه متبع. متبع ماذا ومتبع من؟ هذا عند إطلاقه حين يطلق على اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة الاتباع تدور حول الاقتداء بالمتبوع، تدور حول الاقتداء بالمتبوع في قوله وفعله وفكره وطاعته، طاعة مطلقة، والتأتي به في حاله وسمته وهديه. هذا هو معنى الاتباع حين يدور على ألسنة المتكلمين في الشرعيات. اتباعك لفلان من الأئمة مثلا يعني أنك تقتدي به، تأخذ بأقواله، تأخذ بما أفتى به في فقهه المدون المعروف المشهور، فأنت متبع مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أي تأخذ بأقواله وترجيحاته وما ظهر من فتواه أو ما عرف من أقواله، فتأخذ بها وتتبعه عليها أو تأخذ بطريقه فيها، هذا منك يقال عنه اتباع للمذهب الأحمدي أو للمذهب الشافعي أو للمذهب المالكي، فيقال فلان يتبع مالكا أو يتبع أبا حنيفة أو يتبع الشافعي. فهذه المصطلحات وجدت في كتب أهل العلم، لكننا لا نريد هنا أن نتحدث عن الفقه تحديدا، وإنما نريد أن نتحدث عما هو أعم من ذلك وأشمل وأهم من ذلك وأفضل، وهو الكلام على اتباع النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه أهل الوفاء. حقيقة الاتباع حين نتحدث عنها في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه على الوجه الذي فعل رسول الله لأجل أنه فعل، أن تفعل مثله لأنه حقيقة الاتباع التأثي، فلا تكون متبعا لرسول الله حتى تفعل مثل ما فعل. هذه هي حقيقة كونك تتبعه عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت مثل ما فعل فقد أتيت بأول شطر في الاتباع، يبقى الشطر الثاني وهو أن تتبعه في غرضك من هذا الفعل، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل عن نية وقصد، فلا يكفي أن تتابعه صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل الظاهرة حتى تجمع إلى ذلك المتابعة في الهيئة الباطنة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا يتعبد بذلك الله عز وجل، يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تقصد بالعبادة ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا أن تميز العادة من العبادة، أن تميز وأن تمايز بين غسل رفع الجنابة وبين غسل التبرد والتنظف، إذ الأول عبادة والثاني عادة، فهذا ما الذي يفرق بينه وبين الآخر؟ لا يفرق بينهما إلا النية. وأيضا يدخل في ذلك التفريق بين ما هو واجب وما هو مندوب من العبادات التي تتفق في الصورة، مثل الصيام، فصيام فرضك كصيام نفلك سواء بسواء في الهيئة الظاهرة، لا يمايز بينهما ولا يفرق بينهما إلا النية. فإن أنت نويت بالأول الفرض وبالثاني النفل انصرف الأول إلى الفرضية والثاني كان نافلة، تفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي فعل، على الوجه الباطني أي على الهيئة التي تتعلق بالنية والقصد. لماذا تفعل هذا؟ لأجل أنه فعل، فأنت إنما تفعل ذلك تأسيا، تفعل ذلك اقتداء، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا فعلك على هذا الوجه لأجل هذه النية وذلك المقصد. بهذا تكون قد أتيت بالاتباع الشرعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل رجل على ابن عباس فقال أوصني، فقال عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. اتبع من؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا الحديث عن اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن كل طريق يفضي إلى الله تعالى ويدل على الله مسدود إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، كل طريق يدل على الله مسدود إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه لا دواء لهذه البشرية إلا في اتباع خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الاتباع هو الحق هو الحق المحض، هو الحق الصرف، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أحيانا يطلق الاتباع ويراد منه اتباع الكتاب المنزل، وأحيانا يطلق ويراد منه اتباع النبي المرسل، وأحيانا يطلق ويراد منه اتباع الصحب والرعيل الأول، وكل ذلك متقارب في معناه، ثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا ومصطفاه. فإذا تأملت قول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فهذا أمر لاتباع من؟ لاتباع الكتاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرت باتباعه في غير ما آية وحديث، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا، وهكذا آيات كثيرة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والاتباع قد يكون للصحب والرعيل الأول كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فجعل من اتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان ممن رضي الله تعالى عنهم وممن رضوا عنه. وقد يقال إن الاتباع للشريعة كما قال جل من قائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن هذه المصطلحات بأسرها تدلك على معنى واحد بجملته اتباع المنهج الحق، سواء كان هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أو لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أو كان الاتباع للكتاب، أو كان الاتباع للسنة، أو كان الاتباع للشريعة، كل ذلك يطلق ويراد منه أمر واحد، وهو أن تقفو الحق وأن تتبعه حيث كان، وأن تسلك سبيله وطريقه، وأن لا تحيد عنه بوجه من الوجوه ولا تغيب عنه في سبيل من السبل. ولك أن تقول إن اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله يعني طاعته فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر وحذر، يعني ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يعبد بالبدع. هذا معنى الاتباع في الجملة، اتباع أمره تعالى ألا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف ولا بتشدد غال، ولا يحمل أي الأمر أو النهي على علة توهن الانقياد. هذا معنى اتباع الأوامر الشرعية والأخذ بها وإعمال هذه الأوامر في نفس الإنسان وحاله وقاله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل أحد من الأئمة يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا بعد هذه العجالة أن نتعرف على أهمية الاتباع وعلى ضرورته، فإنك تعلم أن الاتباع سبيل الوحدة والائتلاف وطريق نبذ الفرقة والاختلاف، إذ كلما وقع اختلاف بين المسلمين فإنهم يردونه إلى الكتاب المنزل وإلى النبي المرسل صلى الله عليه وآله وإلى هدي وسيرة الصحب الأول، فإنهم فعلوا ذلك كان فيه قضاء على الاختلاف، وكان فيه حكما لما حكم لما بينهم من أسباب الخلاف أو الاختلاف. إذا وقع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله ومن والاه نجونا بفضل الله تعالى ورحمته من الفرقة، وكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كلما وقع بينهم خلاف في مسألة تنادى بعضهم، هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا؟ فيأتي الرجل ويأتي الرجلان بالحديث والحديثين والأثر والأثرين حتى تلتئم بهذه الآثار القلوب وتجتمع على هذه الأخبار الأفئدة، فيرتفع خلاف أو شك أن يطل برأسه فيفسد ذات البين ويغير ما في الصدور. هكذا كان شأن عمر رضي الله تعالى عنه، يسأل هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في كذا، وشأن أبي بكر كذلك. إذن الاتباع إذا صار منهجا صار في الحقيقة منهجا للوحدة والألفة، وكان طريقا لرفع الافتراق والفرقة، وهو بكل حال من الأصول التي أمر الله تعالى به. الله عز وجل أمرنا جميعا بهذا الأصل، فقال جل من قائل عليما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهو سبحانه أثنى فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي عامل بالإخلاص، وهو محسن أي أحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل أهل الاتباع ممن يثني عليهم ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قالوا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، هذا هو العمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى. بعض الباحثين يقول أحصيت في كتاب الله تعالى الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته في 50 موضعا، وأما الاتباع فهو في 60 موضعا. ولا شك أن الأمر بالطاعة هو أمر بالاتباع، والأمر بالاتباع هو أمر بالطاعة، إذ التلازم بينهما حاصل، فكل أمر بالطاعة هو أمر بالاتباع، وكل أمر بالاتباع هو أمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نعرف منزلة الاتباع من دين الله فإن الاتباع هو الأصل الثاني الذي يمثل شطر الشهادة الثاني، ذلك أن الشهادة على شطرين، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم يشيرون دائما إلى هذا المعنى كثيرا وطويلا ومرارا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله دائما يؤثر عنه قوله فبالجملة معنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. والشرع إنما جاء من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون المسلم مسلما حتى ينقاد لطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون متبعا لما جاء به. لا يكفي أن تشهد أن محمدا رسول الله أي أن تعلم أنه مبعوث من ربه، حتى تتبعه وتنقاد له. فقد جاء نفر من يهود إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ولم يكونوا بذلك مؤمنين ولم يكونوا بذلك مسلمين. لماذا؟ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، وليس على سبيل إنشاء الالتزام بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. فإن القضية ليست أن تعلم أنه رسول الله، وإنما القضية أن تتبعه على هذه الرسالة، وأن تأخذ بطريقه على هذا المنهج. وإلا فإن معرفتك المجردة لا تغني عنك شيئا حتى تتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال له عليه الصلاة والسلام: فلما لا تتبعوني؟ إذا كنتم تعلمون أني رسول الله فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. قالوا: نخاف من يهود. فكان هذا الخوف مانعا لهم من دخولهم في الإسلام. وكثيرا ما نطلق إن الاتباع أحد ركني القبول. الاتباع أحد ركني القبول وأحد شطري الصحة والإجزاء والثواب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العمل كما قدمنا لا يكون مقبولا إلا أن يكون خالصا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فالإخلاص والاتباع بمثابة جناحي الطائر، لا يسير سائر إلى الله إلا بهما، أن يكون مخلصا وأن يكون متابعا موافقا. فأن يكون مخلصا ولا يتبع لا يغنيه ذلك شيئا، لأنه سيعبد الله تبارك وتعالى بالبدع. وأن يكون متبعا في الظاهر غير مخلص في الباطن لا يغني عنه شيئا، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه تبارك وتعالى. ولهذا وجدنا العلماء يعدون من شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، ويزيد بعضهم شرطا ثالثا فيقول: صدق العزيمة. صدق العزيمة على ماذا؟ صدق العزيمة على الفعل. وما المقصود بذلك؟ المقصود به بذل العبد جهده ووسعه في تحقيق مراد الله عز وجل منه، في امتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، في طرد الشيطان عن قلبه بالمداومة على الذكر، وفي الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا شرط ثالث لإيقاع العمل، الإخلاص والمتابعة. لا يتحقق العمل إلا إذا وجدت العزيمة الماضية، العزيمة الصادقة، صدق العزيمة على الفعل. هذا الصدق في العزيمة يثاب به الإنسان على الفعل وإن لم يفعل. فكأن العزيمة الصادقة شرط في صدور الفعل وشرط في صدور العمل الصالح. وبهذا أضاف العلماء هذا الشرط الثالث إلى شروط العمل. الاتباع أيها الأحبة هو شرط أو هو سبيل إقامة الأمر وحصول الأجر، هو سبيل الأمن من الفتن، هو سبيل مغفرة الوزر. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية معلقة باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية إذن في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، والفتنة والعياذ بالله في مخالفة أمره وفي تنكب هديه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا؟ قال: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. هذه حساسية الصديق رضي الله تعالى عنه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. المخالف لأمر رسول الله له نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفته، كما أن المطيع له قدر من الشرف والعزة بقدر ما أطاع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته، عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، لعله إذا رد بعض قوله، الضمير هنا يعود على من؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله تعالى. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي حتما لازما، وجعل مقابل ذلك التولي عن طاعته، والتولي والعياذ بالله ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. قال جل من قائل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظر، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فكما أن في الاتباع أمنة من الفتنة وهي الشرك والعياذ بالله، الاتباع أمنة من الفتنة وهي الزيغ والعياذ بالله، ففي الاتباع أيضا محبة الله تبارك وتعالى. قال جل من قائل عليما: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل محبة الله تبارك وتعالى معلقة وموقوفة على اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لم يقل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني يحببكم الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني يحببكم الله، وإنما جاء في السياق: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. النقطة في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، أن المتبع لا يكون إلا محبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما المحب فقد يتبع وقد لا يتبع. لماذا؟ لأن هذا باب تكثر فيه الدعاوى، باب تكثر فيه الإيه؟ الدعاوى. كل يدعي محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يدعي محبة الله جل في علاه، لكن من الصادق من الدعي؟ من الصادق من الكاذب؟ هذا لا يعرف ولا يكشف عنه إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المحبة في الحقيقة ثمرة للاتباع، أو الاتباع ثمرة للمحبة، الاتباع ثمرة للمحبة. فإن كانت المحبة صادقة أورثت اتباعا، إن كانت المحبة صادقة أورثت اتباعا، وإن لم تكن صادقة فربما وقع الاتباع وربما تخلف. لهذا كانت هذه الآية بمثابة العلامة، بمثابة الاختبار، الفاضح الذي يفضح الصادق من الكاذب، يفضح التقي من الدعي. هكذا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وابن كثير يقول: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. عليه ترى كثيرا من أدعياء محبة الله وأدعياء محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بمنأى في الحقيقة عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوافقونه في معتقده، لا يوافقونه في مسلكه، لا يوافقونه في خلقه، ومع ذا يدعون محبة الله. فالدعاوى أصحابها أدعياء إن لم يقيموا عليها بينات. فالبينة اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره يقول: هذه الآية هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله تعالى حقيقة ومن ادعى ذلك دعوة يعني مجردة عن دليل وبرهان. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه، أي إلى محبة الله تعالى ورضوانه. ولا شك أن الاتباع دليل أيضا على محبة رسول الله. الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أنك تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسك في الحب والإيثار والميل، فميلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ميلك إلى كل أحد. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهو دليل على أن من لم يكن رسول الله أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا: أن يكون أي الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب له من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، أولى بالعبد أو أولى بمحبة العبد من محبته لنفسه. ويلزم من هذه الأولوية، أي أولوية المحبة، يلزم من ذلك كمال الانقياد والطاعة والرجاء والتسليم وسائر لوازم المحبة، والرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة أمارتها وعلامتها اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة عمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفة. من آخر ما نختم به المقال: إن الاتباع في الحقيقة جزاؤه الجنة، جزاؤه النجاة، جزاؤه العافية. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الزهري يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام استمساك واتباع. الاعتصام بالسنة نجاة. مالك رحمه الله تعالى يقول: مثل السنة مثل سفينة نوح. مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة في هذه الحياة طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في شريعته، في سلوكه وأخلاقه. فمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم أحسن الاقتداء وأكمل الاقتداء، فهذا الذي يرجو النجاة في الآخرة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. قل يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن والسنة. حتى تقيموا القرآن والسنة لستم على شيء من النجاة، لستم على شيء من رجاء رحمة الله حتى تقيموا فيما بينكم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه قاعدة عظيمة مهمة في شأن الاتباع. لا يكفي التحكيم حتى يعقبه التسليم، ولا يكمل هذا التسليم حتى ينتفي كل حرج ويقع تمام الرضا. فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل الدين بأسره. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على مظاهر ما يتعلق بالكلام على أهمية الاتباع وضرورته. لسائل أن يسأل فيقول: وهل هذا الاتباع من جنس الفرض الواجب أم من جنس الأمر المندوب المستحب؟ لأنه كثيرا ما يقال إن اتباع السنة سنة، إن اتباع السنة سنة. فهذا الرجل الذي ينسب إلى أنه من أهل السنة معروف بمحافظته على السنن، والسنن مندوب إليها ليست بواجبة، فما حكم الاتباع إذن؟ نقول: الاتباع واجب شرعا، ولكن بعض الناس يقول يكون الاتباع أحيانا واجبا ويكون الاتباع أحيانا مندوبا، أو يقول الاتباع مطلوب شرعا، تارة على سبيل الوجوب فيما هو واجب، وتارة على سبيل الندب فيما هو مندوب إليه. وهذا الكلام بالجملة صحيح، لكن أصل المسألة مرتبط بآيات كثيرة وأحاديث عديدة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الاتباع، فجعله من الحكم الواجب ومن الفرض اللازم. ذكر الله تبارك وتعالى شأن الاتباع فجعل المسلم في غير سعة إن هو فرط فيه، وجعل مقابل الاتباع المعصية، وجعل مقابل الاتباع المشاقة، وكل ذلك محرم ممنوع منه. قال جل من قائل عليما: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، وتأمل المشاقة من أشد المعاندة، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هي العاقبة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما حكم الاتباع إذن؟ لا يكون الاتباع هنا إلا واجبا، لأنه رتب عليه ماذا؟ رتب عليه دخول النار، والمقصر في سنة لا يتوعد بالنار والعياذ بالله، وإنما لا يتوعد بالنار إلا على ترك واجب أو على ارتكاب محظور. فسبيل المؤمنين هي سبيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في سبيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المخالفة عن منهج الاتباع سبب لحصول الفتنة والعذاب الأليم، وهذا لا يتوعد عليه بهذه الطريقة إلا وهو من أفرض الفروض وأوجب الواجبات. بل إن الفقهاء أخذوا من مثل هذه الآيات أن الأمر إذا أطلق أفاد الوجوب. قرطبي رحمه الله يقول: بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب، ووجهها أن الله تعالى قد حذر من مخالفته وتوعد على بالعقاب عليه بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. والله تعالى أمر بالاتباع أمر إيجاب، فقال جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل السبل جميعا سبل شهوات وشبهات تهدي إلى النار والعياذ بالله، وسبيل الله تعالى واحد فيه النجاة، كما قال ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركهم على الصراط المستقيم أدناه أدنى هذا الطريق من أوله، يعني فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وطرفه أين ينتهي؟ قال: في الجنة. أين ينتهي طرف هذا الصراط الذي سلكه أصحاب رسول الله خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدناه فيه رسول الله وطرفه في الجنة. وهو أيضا الذي روى لنا الحديث المشهور: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، وتلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تدل العلماء أيضا على أن الأمر للوجوب فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالاتباع هنا واجب لأن ما عداه والعياذ بالله هلكه، وما عداه والعياذ بالله ضلاله. وفي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نفس هذه الدلالة التي ذكرنا. وكل مخالف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مذموم ولا بد، هذه دلالة أخرى، إن كل مخالف لرسول الله لا يكون إلا مذموما والعياذ بالله. قال الله تعالى في حق العاصي: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذه معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام متبع لهواه، وإن خالف من جهة عقله فسبيله الشبهات والبدع، وإن خالف من جهة شهواته أو من جهة شهوته فسبيله سبيل الشهوات والمخالفات. والله تعالى يقول للجميع: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول بعض المفسرين: هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية، وتعم أهل البدع والضلالات وأهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد والعياذ بالله تعالى. الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة توهم أن ما ظهر بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة، يعني سائر على الطريق المستقيم والمنهج القويم. وفي الأمر بالاتباع قال نبينا: فعليكم بسنتي أي يلزموها واتبعوها وخذوا بها. عليكم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، وهو من صيغ الأمر، أي الزموا سنتي واتبعوا سنتي وخذوا بها. يؤكد ذلك قوله في الحديث، أي في عجز هذا الحديث، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ عض بالأبراص، كناية عن شدة التمسك والالتزام. وهو عليه الصلاة والسلام الذي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو الذي قال ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، يعني بالأمر القديم، أي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب يقول عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، إلى آخر كلامهم رضي الله تعالى عنه. قال الشافعي رحمه الله لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وإنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام أئمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا كما تعلمون ظاهر الدلالة في وجوب الاتباع. ونختم بكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، لا دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، لابد لهذا العالم من عذر في تركه، يعني علم هذا العذر من علمه وجهله من جهله. ولهذا قال رحمه الله في موضع آخر فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل، فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا إلى الحكم العام للاتباع، وهو أنه فرض على كل مسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والاتباع الصحيح له علامات تعرف، وله مظاهر تؤلف، ولأهله صفات تذكر فتنشر. من أول ذلك تعظيم النصوص، تعظيم النصوص، وتعظيم النصوص مدحة يتمدح بها الإنسان. وإن كنا في هذا الزمان نجد ونسمع ونرى من يعد تعظيم النصوص شيئا يسب به الإنسان أو يقدح به، فيقال هذا نصوصي أو هذا نصي أو ما أشبه. والمعظم للنصوص معظم لله، لأن النصوص المقصودة هي نصوص كلام الله تبارك وتعالى، هي نصوص كلام رسول الله، فإن تعظيم النصوص من تعظيم شعائر الله، من تعظيم أوامر الله، وتعظيم هذه الأوامر من تعظيم الآمر بها سبحانه وتعالى. فليست هذه بمسبة، وليست هذه بمنقصة. وقد مر معنا أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما كبيرا، معروف مذكور مشهور. فهذا الصحابي الذي ذكرنا خبره في أنه نهى رجلا عن أن يخبث ثم عاد فقطعه فلم يكلمه، وقع هذا لغير واحد من الصحابة، حتى قال ذلك الرجل، قال: والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. لما رآه يخبث وقد نهاه وأبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث. ابن عمر روى لبعض بنيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد بنيه: إذا والله أمنعها، يعني من المسجد. قال الراوي: فأقبل عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فشتمه شتيمة لم يشتمها أحدا قبله قط، ثم قال: أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إذا والله أمنعها؟ وفي رواية عند مسلم أنه رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث لابنه بلال ابن عبد الله بن عمر، فقال: والله لنمنعهن، أي من المساجد. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، قال: ما سمعته سبه مثله قط، يعني ما سب مثل هذا السب قبل ذلك قط. وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، يعني شدة في الإنكار، حيث لم يعظم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتيها، اللابة هي الحجارة السود، والمقصود المدينة، فإن في المدينة لابة شرقية وغربية، حرة شرقية وحرة غربية. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتيها. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ساكنة، يعني ما بين لابتي المدينة، قال: ما ذعرتها، يعني ما أزعجتها، مع أنها صيد من الصيد، مجرد الإزعاج والإثارة والاستثارة لا يكون منه، بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل المدينة حرما آمنا كما جعل الله تعالى مكة حرما آمنا. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان، يعني من الحضور: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، درهمان يبادلان بدرهم، يقول: لا أرى بهذا بأسا إذا كان يدا بيد. فقال عبادة بن الصامت، وهو راوي الحديث الذي يتعلق بالأصناف الربوية، قال عبادة بن الصامت: أقول قال رسول الله وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظلني وإياك سقف أبدا. هذا من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصوص كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مروي كثيرا عن ابن عباس وعن طوائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأئمة، على هذا الأئمة تعظيم القرآن وتعظيم السنة، هذان أصلان عظيمان. وفي المقابل لأهل البدع ترى أنهم مع جهلهم بنصوص الكتاب والسنة لا يعولون عليها ولا يعتمدون ولا يستدلون، وإنما يأخذون النصوص اعتضادا لا اعتمادا، يعني إذا وافقت النصوص رأيهم أو كانت على هواهم أخذوا بها معتضدين لا مستدلين، لأن العمدة ما في عقولهم أو ما في صدورهم من الأهواء، لا ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى. أيضا من علامات الاتباع الخوف من الزيغ والاستدراج. الصديق رضي الله تعالى عنه مر معنا قوله: إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا يعني حساسية منه رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والذنوب هي مخالفة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحسن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل. المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. البخاري رحمه الله يقول: قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهكذا هم جميعا يخافون الاستدراج، يخافون الزيغ، يخافون الفتنة في حياتهم وحال رخائهم وعند مماتهم. سفيان يأخذ عودا من الأرض ثم يقول: لذنوبي أهون علي من هذا، لكني أخاف أن أسلب الإيمان، أو أخشى أن أسلب الإيمان عند الممات، يعني عند فتنة الممات. والإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله بعد أن ساق مقولة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي فأهلك، يورد على هذا تعليقا يحسن بنا أن نتدبره وأن نتأمله. يقول رحمه الله تعالى: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الذي شكى منه ابن بطة رحمه الله تعالى لا يزال المسلمون يشكون منه في كل عصر ومصر وفي كل وقت وأوان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا وإياهم اتباع سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من القضايا التي تمثل علامات ظاهرات واضحات كما قلنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في دقيق الأمر وجليله، فهذا يكشف عن حقيقة المتابعة وهو علامة ظاهرة. فمن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سره كما يتأثى به في علانيته، من يتأثى به في باطنه كما يتأثى به في ظاهره، هذا الذي يقال عنه إنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يرضى بحكمه وشرعه ويسلم له. هذه الكلمة كلمة الرضا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي بها ندرك ما في الإيمان من حلاوة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أن ترضى به صلى الله عليه وآله وسلم نبيا أي تقتدي به في كل أمر، دق هذا الأمر أو جل، كبر هذا الأمر أم صغر. وللاتباع مجالات كثيرة، فإن المقصود بالاتباع اتباع شامل عام، لكننا إذا أردنا أن نفصل فإننا نقول أول ما يجب أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا الاعتقاد والسلوك ورياضة النفس والتحليل والتحريم. ولهذا تجد العلماء في كل باب من الأبواب ينصون على أهمية لزوم الاتباع في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بأمر رياضة النفوس وإصلاح القلوب، ترى العلماء رحمهم الله تعالى ينهون عن طريقة الصوفية الغلاة أصحاب الرهبانية المبتدعة، ينهون عن ذلك أشد النهي. فهذا النووي رحمه الله يقول: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع فلا تقربن منه، فلا تقربن منه. هؤلاء الذين يظنون أنفسهم متصوفة وهم والعياذ بالله تعالى مخالفة لكثير من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده، يعني لا ترجه. هذا في باب إصلاح النفوس والزهادة والقيام في هذا على منهج مرضي. الذهبي رحمه الله تعالى يقول، يعني منددا ومنكرا على قوم من هؤلاء الذين دخلوا في رهبانية ابتدعوها، يقول: وأما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خولط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن. هذه كلمة جامعة مانعة للذهبي رحمه الله: السعادة في متابعة السنن، قاعدة يجب ألا تمر هكذا، السعادة في متابعة السنن. فزن الأمور بالعدل، وصم وأفطر، ونم وقم، والزم الورع في القوت، وارض بما قسم الله لك، واصمت إلا من خير. ويقول أيضا في أفضل الطرق الموصلة إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، يقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. والمحمدية ليست خلوتية وليست نقشبندية وليست كذا وليست كذا، طريقة المحمدية هي المنسوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هي الطريقة السنية التي يتبع السالك فيها آثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسننه في عباداته وفي سلوكه وفي رياضته لقلبه ونفسه. يقول رحمه الله، أي الإمام الذهبي: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. هذه حاله وتلك صفته، وهذا ما نقل عنه في غير إسراف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: السلوك الكامل، والقول للذهبي رحمه الله: السلوك الكامل هو الورع في القوت، الورع فيما يطعم الإنسان وما يدخل بطنه، والورع في المنطق، وحفظ اللسان، وملازمة الذكر، وترك مخالطة العامة، والبكاء على الخطيئة، والتلاوة بالترتيل والتدبر، ومقت النفس وذمها في ذات الله تعالى، والإكثار من الصوم المشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمين، وصلة الرحم، والسماحة وكثرة البشر، والإنفاق مع الخصاصة، يعني مع الفقر، وقول الحق المر برفق وتؤدة، والأمر بالعرف، والأخذ بالعفو، والإعراض عن الجاهلين، والرباط بالثغر، وجهاد العدو، وحج البيت، وتناول الطيبات في الأحايين، وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين، أماتنا الله على محبتهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ومن الاتباع الذي ينبغي أن يذكر فيعتنى به الاتباع في التحليل والتحريم، الاتباع في التحليل والتحريم. والله تعالى نهى عن مجازفة بالقول في أمر الحلال والحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وشأن المؤمنين في هذا الباب كما قص ربنا تبارك وتعالى علينا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو صلى الله عليه وسلم ما أمرنا إلا بما يقربنا إلى الجنة، وما نهانا إلا عن كل ما يقربنا إلى النار. فإنه أخبر عن نفسه فقال ما تركت أمرا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت أمرا يباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فهذا ينبغي أن يكون فهم المسلم لما أمر به رسول الله ولما نهى عنه نبي الله. وعلى كل حال فإن حال كل مؤمن كما قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تأمل حال يعني كثير من المسلمين اليوم، حال كثير من المؤمنين اليوم، وحال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ورد الأمر أو إذا ورد النهي. ورد النهي عن قوم خالطت الخمر لحومهم ودماءهم، سرت الخمر في عروقهم، فلما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الأسواق بأن الخمر قد حرمت، قالوا لأنس وهو يسقيهم وقتها والخمر على أفواههم وبين أيديهم، قالوا يا أنس قم إلى هذه القلال فأهرقها، قال أنس فأهرقتها فما عادوا إليها. ما عادوا إليها بعد أن كانوا يشببون بالخمر في أشعارهم ويتغنون بها تغنيهم بمحبوباتهم، قاموا إليها فأراقوها حتى جرت المدينة بهذا، جرت سكك المدينة بهذه الخمور. هذه طريقتهم رضي الله عنهم في استقبال الأوامر والنواهي. فكيف هي طريقة المسلمين؟ وفي المسلمين اليوم الآن من يحتسي الخمر جهرة، ومن يصنع الخمر علانية، ويبيع الخمر لا يستحي من الله تعالى ولا من خلقه. ما سمع هؤلاء قول أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله فهل أنتم منتهون؟ ما سمعوا قوله منتهينا انتهينا. عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا وأم المؤمنين تثني على نساء الأنصار خيرا وتنسبهن إلى الفضل، فتقول رضي الله تعالى عنها إن نساء الأنصار لهن فضل. لما نزلت آية الحجاب التي أمرت المؤمنات بالحجاب عمدن إلى أكثف مروطهن فاختمرن بها، ثم فنت فقالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما نزلت آية الحجاب خرجن كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية التي لبسنها على رؤوسهن امتثالا لأمر الله. وما كانت المرأة المسلمة وقت ذات لتسبر عن أكثر من وجهها وذراعيها وأعالي قدميها، ما كانت لتسبر عن شيء أزيد من هذا. ومع هذا لما نزل قوله تعالى يأمر بالحجاب عمدنا جميعا نساء المهاجرات ونساء الأنصار إلى هذا اللباس الذي يظهرن فيه كمال الاتباع، كمال الاقتداء، كمال الحب لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التعظيم لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما رأوه تارة يخلع نعليه في الصلاة صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم من فورهم، لا لشيء إلا لأنه فعل. وكان من عادتهم إذا نزلوا في واد من الأودية وكانوا في طريق سفر أن يتفرقوا في هذا الوادي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. يقول الراوي: فلم ينزل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم رداء أو ثوب لعمهم، رضي الله تعالى عنهم. والقصص في ذلك يطول، والأخبار في ذلك كثيرة على مستوى الفرد سواء كان رجلا أو امرأة، وعلى مستوى الطائفة سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر قصة ذلك الرجل الذي كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل. أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه وطرحه، واتخذ خاتمه من الفضة. بقي هذا الرجل متخذا خاتم الذهب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. يحتمل أن الرجل لم يبلغه أنه، يحتمل أن الرجل ظن أن اتخاذ خاتم الفضة مخير فيه فله أن يأخذ هذا أو يأخذ. المهم أنه بقي متخذا لهذا الخاتم حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. أخذ الخاتم من الرجل فطرحه في الأرض، ثم ولى وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقه. قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل أنزل على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن يتلى في تحريم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه تحريما باتا قاطعا، ومن آخر ذلك ما كان في حجة الوداع. ومع هذا ترى كثيرا من مسلمين اليوم يتعاملون بالربا تعاملهم في الحلال المحض. أين طاعة النبي صلى الله عليه وآله؟ أين اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن هذا الأمر يعني يقدح في صحة الانتساب إلى رسول الله، في صدق الانتماء إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تبارز الله عز وجل بمعصية رسول الله، وأن تبارز الله عز وجل بمخالفة أمر رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، انتهينا إلى الكلام الآن على ضوابط الاتباع. وضوابط الاتباع علمية وعملية، وهي تحتاج منا إلى تفصيل وتدليل، لذا أرجئ الكلام عن هذه الضوابط وما يعقب ذلك من مباحث إلى درسنا الآتي في الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى وأعان. ألفت نظر إخواننا إلى أننا سنعقد اختبارا في كتاب أوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات عقب صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق في القول والعمل، والسداد والهدى والرشاد، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.